هذه الحياة الأرضية يمكن أن تكون رحلة صعبة، لكن الوجهة مجيدة. عبر المسيح عن ذلك لتلاميذه: نطقت بهذه الأمور وأقول لكم بأنكم ستعثرون على السلام فيه، وفي العالم ستجدون الاضطراب والبلبلة، لكن ابتهجوا، لقد انتصرت على العالم. هدفي في هذا المساء بأن أتحدث أولاً عن العثرات التي تقف في طريق إيماننا، وثانياً أن أصف كيف أن خطة الآب وضعت لكافة أبنائه. في خلال السنتين الماضيتين في الولايات المتحدة وفي كافة أنحاء العالم، ازدادت المحاورات والمناقشات التي تدور حول إيماننا ومعتقداتنا. هذا ليس بأمر جديد، لقد حدث هذا الشيء على نحو دوري على مر تاريخ الكنيسة. في عام 1863 تشارلز ديكنز الروائي الإنجليزي ركب باخرة الأمازون التي كانت من المفروض أن تبحر إلى نيويورك. كان هدفه أن يكتب مقالا عن المهتدين من قديسي الأيام الأخيرة، ممن كانوا يهاجرون لكي يبنوا كنيسة في الغرب الأمريكي. لقد كان هناك آلاف من المهتدين الذين كانوا قد هاجروا، وقد كتب عنهم وعن معتقداتهم الكثير في وسائل الإعلام البريطانية. معظم ما كتب كان غير مقبول. كتب ديكنز: ركبت السفينة لكي أتكلم ضدهم إذا كانوا كما اعتقدتهم، ولدهشتي لم يستحقوا الأذى. بعد أن اختلط ديكنز بالمهتدين وعاشرهم، أعجب بهم ووصف هؤلاء المهتدين من الإنجليز ممن كانوا عمالاً على أنهم أفضل سكان إنجلترا وهم زهرتها. لقد كان هناك تقريران متضاربان عن الكنيسة، من ناحية الأعضاء الصالحين وطريقتهم في الحياة تمت الكتابة عنها على نحو إيجابي. كل من عاشروا قديسي الأيام الأخيرة لديهم نفس وجهة نظر ديكنز التي نشرها قبل 150 عاماً مضت. بسبب تعاليم الاستعادة السامية، يبتهج الأعضاء بالإنجيل ويعثرون على البهجة من الانخراط في نشاطات الكنيسة. يتطلع الناس إلينا بإيجابية عندما نحيا بحسب تعاليم إنجيل يسوع المسيح المستعاد. عندما لا يعيش الأعضاء بحسب التعاليم، فإن ذلك يمكن أن يكون حجر عثر لأولئك ممن لا ينتمون إلى الكنيسة. بعكس التقارير الإيجابية التي كتبت عن الأعضاء، فإن الطريقة التي توصف بها الكنيسة وتعاليمها غير صحيحة، غير عادلة وقاسية. يجب الاعتراف أيضاً بأن الطرق كلها التي وصفت بها الديانة المسيحية بشكل عام كانت قاسية جداً. رد فعل الناس على عقيدتنا ليس غريباً علينا. في كتاب المبادئ والعهود أشار الرب بأن البعض سيرفعوا أصواتهم لاعنين الله، والبعض سوف يقفلون قلوبهم في وجهي بسبب التعاليم البشر. الإعلانات الحالية التي توضع على البساط في لندن هي أكبر دليل على الانقسام الديني بشكل عام. لقد دفعوا لبعض الملحدين وغير المؤمنين والكفار لكي ينشروا الإعلانات على البساط، والتي تقول لا يوجد إله، توقفوا عن القلق واستمتعوا بحياتكم. نشر المسيحيون في المقابل إعلانات تقول بالطبع هناك إله، والتي أعقبتها رسائل إيجابية. غير المؤمنين يجدون من الصعب تصديق وتقبل العجائب المدونة في كل من كتابي العهد القديم والجديد وميلاد المخلص وقيامته. إنهم ينظرون إلى هذه الأحداث بنفس نظرة الشك التي لديهم حول ظهور الله الأب ويسوع المسيح إلى النبي جوزيف سميث. إنهم غير متقبلين لفكرة وجود خطة سماوية يترأسها الله. لا يوجد لديهم إيمان. أنا قلق بشأن شرفاء الأرض ممن هم مستعدون لأن يفكروا بمبدأ الإيمان هذا، لكن فهمهم مشوش ومضطرب بسبب التعاليم غير الصحيحة في العالم. على سبيل المثال، بالرغم من احترامهم للتعليم القائل بأن الرؤية لا زالت موجودة، فإن الناس الصالحين لا يزالون لا يؤمنون بأن الكنيسة حقيقية، لأنهم علموا بأن أبواب السماء قد أغلقت وبأنه لا توجد رؤى إضافية ولا أسفار مقدسة ولا إعلانات من السماء. دعوني أؤكد لكم بأن هذا الاعتقاد هو حجر عثرة في الطريق المؤدي إلى الإيمان لبعضهم. في أحد الكتب الأكثر مبيعاً استخدم الكاتب في تشبيهه الحقيقة التي كانت سائدة لدى الأوروبيين منذ قرون بأن لون كل الأوز أبيض. اكتشفت مدينة أستراليا بأن هناك أوز ذو ألوان مختلفة. استخدم الكاتب هذا التشبيه ليساعد في شرح الأحداث التي حدثت ولم تكن متوقعة. عندما فكرت في هذا التشبيه أدركت بأن العديد من الناس رفضوا بأن يستقصوا عن الكنيسة لأنهم صدقوا بعدم إمكانية وجود رؤية في هذا التدبير. أحد المهتدين والذي يخدم الآن كرئيس للبعثة التبشيرية يصف كم كان هذا الأمر صعبا عليه عندما كان يستقص عن الكنيسة. قال: لقد تعلمت طوال حياتي بأنه لن يكون هناك أنبياء على وجه الأرض مرة أخرى. فلذلك كانت فكرة تقبل جوزيف سميث كنبي حجر عثرة بالنسبة لي. لكن وبالرغم من ذلك فإنه عندما صلى قال: لقد تسلمت شاهدا كلما صلى بأن الإنجيل قد استعيد على الأرض وبأن جوزيف سميث كان بحق النبي الله. هذه المسألة تشكل حجرة عثرة في طريق إيمانها معظم الناس حتى الأكثر تفتحا وتقبلا للأمور الدينية. لقد مروا بأوقات صعبة من أجل أن يتقبلوا فكرة وجود أب محب في السماء وأن ينزعوا من فكرهم بأن الشر محكوم عليه بالجحيم الأبدي. هذه كانت مسألة بالنسبة لجدي الأكبر فينياس كوك والذي ولد في عام 1820 في ولاية كنتيكت والذي انتقل إلى ولاية ميشيغان عندما أصبح شابا. لم يتمكن من فهم هذه المسألة. كتب في مذكراته بأنه تعهد مع الرب أن يخدمه إذا تمكن من أن يهتدي إلى الطريق الصحيح. لقد حضر العديد من اجتماعات الكنيسة وفي أحدها طلب منه أن يشهد ينضم إلى الكنيسة ويصير مسيحي بحق. جوابه كان بأنه لا يعرف أي كنيسة ينضم إلى أي كنيسة ينضم وبأن الكنائس قد تعددت. استمر في التقصي عن عدد الكنائس تعليم واحد فقط لم يرق له ألا وهو في كثير من الأحيان وجدوني مخطئا لأنني أردت أن تكون هناك خطة خلاص شاملة لكافة البشر. لم أصدق بأن الله سيخلص قسما من الناس والباقي يحكم عليه بالجحيم الأبدي. بسبب هذا التعليم طلب من أن يمسح اسمه من سجلات الكنيسة البروتستانتية. عمده المبشرون عندما درسوه التعليم الحقيقي لخطة الخلاص في عام 1844. إيمان فينس في رحمة الرب وفي خطة خلاصه كانت أمرا عظيما ومألوفا بين العديد من الرجال والنساء الأشراف. قائد الكنيسة الإنجليكية والباحث الكلاسيكي فيدريك فرار مؤلف كتاب حياة المسيح ذكر في محاضراته التي ألقاها في كنيسة ويستمنستر بأن التعاليم المألوفة للكنيسة البروتستانتية فيما يتعلق بالجحيم كلها خاطئة. لقد أقر بأن تعريف الجحيم والإشارة إليه على أنه العذاب الأبدي واللعنة الأبدية كان ناتجا عن خطأ في الترجمة من العبرية واليونانية إلى الإنجليزية وهي الترجمة المدونة في نسخة الملك جيمس. لاحظ فرار أيضا توافر الأدلة الكثيرة التي تدل على محبة الآب السماوي لأبنائه والمدونة في الإنجيل والتي تدل أيضا على أن تعريف كل من كلمتي الجحيم واللعنة ترجما خطأ إلى الإنجليزية. عبر السيد تنسن في قصيدته بعنوان ميموريام عن حزنه العميق: بعد ذلك نحن نؤمن بأن الشر سيحاول أن يكتسب صفة الصلاح. تابع: لا أحد يمشي من دون هدف ولن تدمر أو تهدر حياة بشرية واحدة أو تطرح جانبا في الجحيم لأن الله وضع نهاية لكل شيء. في الوقت الذي تسلم فيه جوزيف سميث الرؤى ونظم الكنيسة علمت العديد من الكنائس عن كفارة المخلص ولكنها لم تتكلم عن خلاص كافة البشر. الوصية الشائعة بين هذه الكنائس كانت بأن معظم الناس مكتوب عليهم أن يخلصوا لكن البقية محتوم عليهم بالهلاك الأبدي. التعليم الرائع الذي كشف للنبي جوزيف أطلعنا على خطة الخلاص المتاحة لكافة البشر بما في ذلك أولئك ممن لم يسمعوا شيئا عن المسيح في هذه الحياة، الأطفال الذين يموتون قبل أن يصلوا إلى سن المسؤولية والجهة جهلة. عند الموت تقطن الأرواح الصالحة لفترة مؤقتة فيما يسمى بالفردوس. يعلمنا ألما الأصغر بأن الفردوس هو مكان للراحة والسلام، حيث يستريح الأبرار من كل المتاعب والآلام. الأرواح غير البارة سوف تقطن في سجن روحي يشار إليه في الغالب بالجحيم، وصف على أنه مكان مروع مظلم يقطن فيه الطالحون الخائفون من غضب الله إلى أن يحين يوم القيامة. بسبب كفارة يسوع المسيح ستقام كافة الأرواح الصالحة والمباركة بالولادة، حيث يتحد الجسد مع الروح ويرثون ممالكا من المجد تفوق في مجدها ممالك الأرض. أما من هم مثل الشيطان وأتباعه الذين اختاروا أن ينقلبوا على الرب فسوف يقصون عند القيامة، وسوف يسلم الجحيم ما فيه من أرواح مأسورة. جاء يسوع إلى العالم ليصلب لأجل العالم وليحمل على نفسه خطايا العالم وليطهر العالم وينقيه من كل الأشرار. قال المخلص: لا تدعوا الاضطراب يسيطر على قلوبكم، في بيت والدي منازل كثيرة، سأعد لكم مكانا فيها. ملخص بسيط مدون في كتاب موسى يقول: لأن عملي ومجدي أن أجلب الخلود والحياة الأبدية إلى البشر. لقد عانى المخلص لأجل البشر، لذلك فلقد نصح جوزيف سميث في الرؤية الأولى بأن لا ينضم إلى أي من تلك الكنائس لأنها كلها خاطئة. كشف المخلص عند استعادته للإنجيل العديد من التعاليم الهامة المتعلقة بخطة الخلاص وغيرها من تعاليم المخلصة التي سميت بتعليم المسيح. بالرغم من الاختلافات العقائدية بيننا وبين الكنائس المسيحية الأخرى، إلا أننا اتبعنا سياسة تجنب الانتقاد، لأن هذه الكنائس تقوم بفعل الكثير من الأعمال الخيرة، إنها تبارك البشرية. هذه الكنائس تساعد أعضائها على أن يتعلموا عن المخلص وتعاليمه. حضر ناشر صحفي يعمل في واشنطن بوست أحد اجتماعات كنيساتنا في نيجيريا. قابل الصحفي أحد الأعضاء الجدد الذي أخبره عن قصة إهدادائه. قال الصحفي بأنه خرج من الحافلة ومشى باتجاه مبنى الكنيسة. على الفور أحب ما سمعه في داخل بيت العبادة، خاصة عند إدراكه بأن الكنيسة تدحض المبدأ القائل بأن من لديهم معتقدات مخالفة مصيرهم هو الجحيم. هذه هي نفس المشاعر التي اعترت العديد من المهتدين إلى الكنيسة منذ تأسيسها. نصحنا قادتنا باستمرار على أن نحترم ونقدر الآخرين ممن ليس لديهم نفس معتقداتنا. هناك حاجة ماسة إلى وجود الاحترام المتبادل بيننا وبين يختلفون عننا في معتقداتهم وفلسفاتهم. إنه لمن المهم أن نبدي الحب والاحترام لأعضاء كنيستنا أيضاً بغض النظر عن مدى التزامهم للكنيسة ونشاطاتها. لقد نصحنا المخلص بأن لا نسيء الحكم على بعضنا، وهذا الأمر ينطبق حتى على أفراد عائلتنا المقربين إلينا. واجبنا هو أن نحبهم ونعلمهم ولا نستسلم أبداً. لقد جعل الله الخلاص مجاني لكافة البشر، لكنه أمر شعبه بأن يحث كافة البشر على التوبة. رغبة قلوبنا هي أن لا نحظى فقط على الخلاص والخلود، بل أن نحظى على الحياة الأبدية ونعيش في حضرة أبينا في السماء ومخلصنا في المملكة السماوية ومع أفراد عائلتنا. يمكننا أن نحظى على الحياة الأبدية عن طريق طاعة قوانين ومراسيم الإنجيل. المهتدون الأوروبيون الأوائل الذين قابلهم ديكنز على متن سفينة الأمازون تغلبوا على الكثير من العثرات. لقد كانت لديهم شهادة بأن الرؤية تأتي من السماء، وبأن الأنبياء والرسل أتوا إلى الأرض مرة أخرى واستعيد الإنجيل، إنجيل يسوع المسيح. لقد فهموا وعرفوا المصير المجيد الذي ينتظرهم. لم يخافوا من الرحلة الشاقة التي كانوا يخوضونها، وأدركوا بأن مكان وجهتهم لم يكن فقط الوصول إلى مدينة سولت ليك. لقد عرفوا بأن وجهتهم الحقيقية كانت هي الوصول إلى الفردوس الذي سيعقبه الإعلاء في المملكة السماوية. لهذا السبب يغني قديسو الأيام الأخيرة ويردد البيت الأخير من ترنيمة أقبلوا أقبلوا يا قديسين وكلكم إيمان. وإذا كتب لنا الموت قبل أن تنتهي الرحلة فإنه ليوم سعيد والكل حسن. عندها فإننا أحرار من الشقاء والألم وسوف نسكن مع العادلين. لقد وضع الأب المحب خطة لكافة أبنائه ستخلص الأحياء، تفتدي الموتى، تنقذ الملعونين، وتمجد كافة من يتوب. بالرغم من أن رحلتنا ستكون شاقة إلا أن نهايتها مجيدة. أنا أبتهج بخطة الخلاص المتوافرة لكافة أبناء أبينا في السماء. أنا أعبر عن امتناني لكفارة يسوع المسيح. أنا أدلي بشهادتي به باسم يسوع المسيح. آمين.